يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثارهم. حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
قال: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. سبق الكلام عن مثل هذه الأحاديث. قال النووي رحمه الله: وحاصله الصبر على ظلمهم، وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم، والله أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي مخاطبا للأنصار بذلك. جاء في الروايات أن الرجل كان من الأنصار، وجاء كذلك أنه خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تستعملني، يعني يا رسول الله ألا تجعلني عاملا على الصدقة الزكاة أو أميرا على بلد من البلدان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر كذلك في الأحاديث: ستلقون بعدي أثره. قال الحافظ: وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم، فيختصون دونهم بالأموال. وكان الأمر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو معدود فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الأمور الآتية، يعني المستقبلية، ووقعت كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: الحوض، وفي لفظ البخاري: وموعدكم الحوض، أي حوضه عليه الصلاة والسلام، وهو الحوض الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرده المؤمنون من أمته يوم القيامة. وهذا الحوض جاء في وصفه أن طوله شهر وعرضه شهر، ومن شربه أو من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن آنيته عدد نجوم السماء، وماؤه من الجنة من نهر الكوثر، كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. فيؤمن المؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وكما جاء في وصف الطول والعرض كما مر، والآنية كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وهذا الحديث كما سبق من الأحاديث التي تحث على أمر الصبر، والصبر عموما من أهم المهمات في هذه الحياة، حث الله عز وجل عليه في غير ما موضع من كتابه. فالصبر من أهميته أنه تدفع كثير من الشرور والمشاكل التي تمر بالإنسان، قد تحتاج بعد عون الله عز وجل إلى شيء من الصبر ثم تمر على الإنسان، فقط يصبر نفسه فتمضي، بعد فترة يتذكر هذا الأمر، وإذا به من الذكريات التي مرت على الإنسان وسلم منها بسبب صبره. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا. فالصبر طريق سعادة الإنسان في هذه الدنيا وتحمل ما يأتي منها، فالدنيا فيها نقص وفيها شيء من التعب والمشقة، ليست كاملة للإنسان، فقد يبتلى بمرض أو موت قريب أو تلف مال، فبالصبر واحتساب الأجر تمر هذه المصائب. وفي الحديث المشهور: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن صبره يكون عن احتساب الأجر ورجاء المثوبة من الله عز وجل، ليس مجرد يعني صبر مثل ما يقال رغما عنه، أن الشيء لا يستطيع أن يفعل شيء، لا، هو يصبر قد لا يستطيع أن يفعل، لكن يرجو الأجر من الله عز وجل. فالمؤمن شأنه الصبر على البلاء وعلى طاعة الله عز وجل حتى يؤديها، وعن معاصي الله عز وجل حتى يحذرها، فيشكر نعمة الله عز وجل ويحذر الوقوع في المعاصي، وإذا وقع في شيء منها يتوب ويستغفر لله عز وجل، فهذا طريق السعادة.
قال رحمه الله: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. حديث حذيفة بن اليمان عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
هنا ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. قال: وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. قال: كان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، يعني ليحذر الوقوع في هذا الشر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، يشير إلى ما كان قبل الإسلام من الذنوب والمعاصي والشرك بالله عز وجل، ومن قتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، أي دين الإسلام والإيمان والأمن وصلاح الحال والبعد عن الفواحش والمنكرات. ثم سأل، قال: هل بعده كذا؟ هل بعده كذا؟ قال: نعم، بعده خير، يعني نعم، وفيه دخن. الدخن هنا إشارة إلى أن الشيء ليس خالصا، ليس صافيا، فيه شيء يكدره، يعني الشيء مثل ما يقال ليس مثلا أبيض خالص، إنما فيه شيء من السواد الذي يكدره. فهذا فسر بأنه ما يحصل من عدم انبساط القلوب بعد ذلك وعدم عودتها كما كانت قبله. قالوا: والمقصود أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا، بل فيه كدر، فيه شيء يكدره. ثم سأل عن علامة هؤلاء. قال: نعم، قوم. قال: وما دخنه؟ يعني ما هو الذي يكدره؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. الهدي هو السيرة والطريقة والهيئة. تعرف منهم وتنكر، قال الحافظ، يعني من أعمالهم، يعني تعرف من أعمالهم أنها صحيحة وتوافق الشرع مثلا، وتنكر بعض أعمالهم من أنها مخالفة للشرع. وفي مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر برئ ومن كره سلم. وتعلمون أن الإنكار مربوط باستطاعة الإنسان وبحسب قدرته على هذه الأشياء. ثم ذكر الدعاء على أبواب جهنم. الدعاء جمع داع، يعني يدعو إلى غير الحق، المراد يدعو إلى غير الحق. وأبواب جهنم قال العلماء باعتبار ما يؤول أمرهم إليه، أنهم يؤدي الأمر بعد ذلك إلى وقوعهم في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك، كحال من نازع السلطان من الخوارج وغيرهم، وكل من دعا إلى ضلاله. قال: من جلدتنا، أي من قومنا، وفسر بعض أهل العلم قالوا أهل لساننا، يعني كأنهم يقول فيه إشارة إلى أنهم من العرب، قالوا في الظاهر على ملتنا وفي الباطل مخالفون. قال وجلدة الشيء ظاهره، جلدة الشيء من جلدتنا، يعني ظاهرهم أنهم معنا لكن قد يقعون في شيء من المخالفات الباطنة. قال الحافظ رحمه الله وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. قال وإذا ذلك، وإلى ذلك الأمر يعني أنهم هم الذين يسعون في إزالة السلطان. قال وإلى ذلك الإشارة بقوله يعني في الوصية إلزم أو تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أنهم سيريدون إثارة الفتن وإثارة الإثارة على ولي الأمر، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار وظلم، وكما جاء في الحديث ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم يعني أميرهم، ولو أن تعض، يعني ولو كان الاعتزال لا يحصل لك للفتنة إلا بأن تعض على أصل شجرة فافعل ذلك، يعني وهذا فيه التأكيد على هذا الأمر وبيان شدته. يعني الإنسان الآن لو جاء يعض على جذع شجرة وظل ممسك بها يعض عليها في مشقة عليه، فهذا فيه إشارة إلى أن الأمر فيه نوع من المشقة، وهو الصبر ولزوم جماعة المسلمين في هذا الأمر. والمراد بهذه الوصية قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التأكيد هنا وبيان المشقة، كما جاء في الحديث الآخر عضوا عليها بالنواجذ. نقل الحافظ عن ابن بطال رحمه الله قال في هذا الحديث فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، يعني من جار وظلم. فالصواب كما قال الحافظ أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره بشكل عام، أي لا يربط الأمر فقط بذلك التفسير. قال لزوم الجماعة، من جماعة المسلمون؟ من جماعة المسلمين هنا؟ الذين اجتمعوا على ولي الأمر الذي ثبتت له الولاية الشرعية فاجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، ليس كما يدعي بعض الناس يجتمعون لوحدهم ثم يقولون فلان هو الأمير ثم يقولون من خرج عليه خرج عن السلطان، ليس هذا. هذه الأمور تضطرب، البلدان كلها إيش تضطرب، السلطان واضح أموره في الشرع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الأمور وكيفية التعامل معها. ثم أيضا إذا نظر الإنسان من ناحية المنطق والعقل وطبيعة التعامل في الناس يجد أن الطريقة الشرعية التي يسلم فيها أمر الناس. ثم بين العلماء بعض فوائد هذا الحديث وذكروا جملة من هذه الفوائد، وهو من الأمور التي ذكروها حكمة الله عز وجل في عباده. فحذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الشر، وغالب الصحابة كانوا يسألون عن الخير من باب أنهم يعملون به ويبلغونه غيرهم، وحذيفة اختصه الله عز وجل بهذه المزية رضي الله عنه في معرفة الفتن ومعرفة المنافقين حتى يحذرها هو ثم يبلغ من يحتاج إلى هذا الأمر. وفيه كذلك أدب التعليم، أن يعلم التلميذ ما يكون مائلا إليه، فحذيفة كان حريص رضي الله عنه على السؤال عن هذه الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه لم ينهه عن السؤال لعلمه أنه يريد أن يحذر هذا الأمر ويميل إلى معرفة هذه الأمور التي هي في أساسها مباحة. ويقولون إذا كان الإنسان مائلا إلى أمر ولم يكن فيه محظور فهذا أدعى لسرعة الفهم، يعني الإنسان إذا كان حتى في الأمور الدنيوية إذا كان يحب مثلا مادة معينة تلقاه سريع الفهم لما يلقى عليه من أفكار في هذه المادة، فكذلك في أمور الشرع. كذلك قال العلماء كل شيء يهدي إلى الخير يسمى خيرا والعكس كذلك، لذلك حذيفة قال كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فسمى كل شيء يدل على الخير ويؤدي للخير سماه خيرا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه التأكيد على الصبر في طاعة السلطان، قال من خرج من السلطان، يعني من طاعة السلطان شبرا، قال الحافظ كناية عن معصية السلطان ومحاربته. ونقل عن بعض أهل العلم قالوا المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة، يعني الخروج على ولي الأمر التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، ولو بكلمة، ولو بتشغيب، ولو حتى المزاح أحيانا قد يؤدي إلى ثارة قلوب الناس على ولاة الأمر. فالمسلم يلتزم بطاعة ولي الأمر ويحافظ على هيبة ولي الأمر ويقدر قدر هذا الأمر. ف فقال ولو بأدنى شيء، فكن عنها بمقدار الشبر مع أنه صغير في الحجم لكن سيؤدي إلى أمر أعظم. قال لأن الأخذ في ذلك يعني الاستمرار فيه والمبالغة بعد ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، يعني كحال أهل الجاهلية وموتهم على ضلال، لأنهم لم يكونوا يعرفون مسألة الإمامة ولزوم طاعة السلطان فنسب إليهم هذا الأمر.
قال رحمه الله: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. حديث المسيب بن حزن قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. حديث سلمة بن الأكوع عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن أبا قال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديبية في سنة 6 للهجرة سميت باسم بئر كان هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنتم خير أهل الأرض. قال العلماء: هذا نص صريح في فضل أصحاب الشجرة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال بعض أهل التفسير: يخبر تعالى بفضله ورحمته ورضاه عن المؤمنين إذ يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة، وتسمى بيعة الرضوان وبيعة أهل الشجرة. وفي الحديث في سنن أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ففيه بشارة عظيمة لهم، وأن لهم فضيلة ومكانة، وأن الذين بايعوا تحت الشجرة مشهود لهم بدخول الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث بيان عددهم وأنهم 1400 صحابي. وفي الحديث الثاني في بيان موضع الشجرة والكلام عن موضعها قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. في حديث والده حزن، والده حزن كان ممن بايع تحت الشجرة أو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. وفي لفظ أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال: فنسوها من العام المقبل، لما أرادوا أن يتذكروا مكانها لم يتبينوا موضعها على وجه التحديد. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك. قال: فلو بقيت ظاهرة معلومة يعني عند الناس لا حصل شيء من الافتتان عند بعض الجهال، وقد يتطور الأمر إلى التقرب والعبادة لها. قال: فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قطعها لما خشي الفتنة، لما عرف وخشي افتتان الناس بها قطع هذه الشجرة. ثم الحديث البيعة على الموت لما ذكر على أي شيء في حديث سلمة رضي الله عنه بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال: على الموت. وفي حديث جابر في مسلم: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. فهذا بايعنا على الموت، هذا يقول لم نبايع على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر. قال العلماء كذلك جاء في لفظ بايعنا على الصبر. قال العلماء: المعاني كلها واحدة، فالبيعة على الموت هي بيعة على عدم الفرار وهي بيعة على الصبر فلا منافاة، وليس المعنى أن المقصود هو الموت، إنما أن من لا يفر إنه قد ينتج عنه أنه سيموت بسبب ثباته وعدم فراره وصبره في هذا الموضع. فهنا المعنى غير متعارض يعني كما بين العلماء، فالموت ليس مقصودا في نفسه. وسبب هذه البيعة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أداء العمرة ومنعته قريش، فأرسل عثمان رضي الله عنه ليفاوض قريش وأهل مكة على الأمر، فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عند ذلك على الصحابة على الثبات وعدم الفرار. ثم في حديث عبد الله بن زيد قال: زمن الحرة هي الوقعة التي كانت في زمن يزيد بن معاوية سنة 63 للهجرة، لما حصلت الفتنة ونزع بعض الناس البيعة، منهم ابن حنظلة هنا لما قال الحافظ لما قال عبد الله بن زيد لا أبايع، قال: فيه إيماء، يعني إشارة إلى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هو قال رحمه الله وليس بصريح، قال فيه إشارة لما قال والله لا أبايع أحدا يعني إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، معناه أنه بايع في الأول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أبايع على هذا يعني على الموت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل عن بعض العلم قال: والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عليه الصلاة والسلام كان مستحقا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، على كل مسلم أن يقيه يعني يفديه صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان فرضا عليهم أن لا يفروا حتى يموتوا دون النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الناس. ثم قالوا: والمقصود أن ابن حنظلة ممن خلع يزيدا يعني خلع البيعة وصار يبايع الناس على قتال يزيد، فقال ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لي في البدو.
نقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمهم الله قال: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، يعني أن ينقض الهجرة ويرجع عنها ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر، يعني بعد أن جاء إلى المدينة واستقر بها يرجع إلى بلده يعني والبدو والبادية، أن هذا من الكبائر. قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة، يعني لما قال له الحجاج قال: يا ابن الأكوع ارتدت، هنا لفظة هذه ارتدت تشير إلى هذا الأمر، إلى أن بيّن وأعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية رضي الله عنه إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب التعرب في الفتنة، باب التعرب يعني الذهاب إلى البادية وبلد الأعراب في الفتنة والبعد عن المدينة يعني. ثم قال بعده: وعن يزيد بن أبي عبيد لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها يعني في الربذة مستقرا حتى قبل أن يموت بليالي نزل المدينة رضي الله عنه. ثم شرح الحافظ الباب وبين شيئا منه، قال: المقصود السكنة مع الأعراب، يعني التعرب السكنة مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر إليها فيسكن البادية أو البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن من إلا إن جاء إذن يعني من الشارع. والحجاج هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور، وأصل التحريم ودليله ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد شيء من أو جملة من الكبائر، قال: ومنها والمرتد بعد هجرته أعرابيا. نقل الحافظ ابن الأثير رحمه الله قال: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد، يعني يعتبرونه، واللفظة هي موضع الشاهد، والمرتد بمعنى الراجع يعني بعد هجرته أعرابيا، ومن غير عذر هذا الأمر. وقال غيره قال: كان ذلك يعني هذا السؤال وابتداء هذا الأمر من الحجاج، قالوا: هذا فيه شيء من الجفاء عند مخاطبة هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يسأله عن عذره أو يستكشف الأمر ما الذي حملك على هذا الأمر، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على كذا إذا خالف الإنسان الأمر. وفي الحديث إقرار سلمة رضي الله عنه للحجاج على حرمة هذا الأمر وأنه لا يجوز، لم يقل له هذا الأمر جائز، أقره أنه غير جائز ولكن له عذر وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لا ينبغي للإنسان يعني في غير موضع الهجرة الآن بشكل عام، لا ينبغي له أن يهجر المدن العامرة بالعلم وغيره من الأمور ويستقر في البادية فيبتعد عن حضور مجالس العلم وحضور الجمع والجماعة، فيقفل الإنسان بهذه الحال، يكون بعيدا عن الناس وعن مخالطتهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمخالطة سبيل لنشر الخير ولتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعليمهم الأخلاق الحسنة الفاضلة. ولا شك أن مخالطة الناس تحتاج إلى صبر وإلى تغافل عن كثير من الزلات، وهذا طريق لنيل الأجر العظيم من الله تعالى.
قال رحمه الله: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حديث مجاشع ابن مسعود وأبي معبد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع ابن مسعود قال: انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، قال: مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق مجاشع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
قال في الحديث: أبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة مضت لأهلها، مضت الهجرة لأهلها. معناه كما قال العلماء أن الهجرة الفاضلة الممدوحة التي فاز بها الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم ولهم الفضيلة والمزية الظاهرة، إنما كانت قبل فتح مكة، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير. فمعناه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور وتجتهد فيها. قالوا: ومعناه كما ذكر أن الهجرة التي لها الفضيلة إنما هي حصلت قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة انقطعت الهجرة إلى المدينة بعد ذلك، فهاجر الصحابة رضي الله عنهم، وبعد ذلك بعد الهجرة وبعد فتح مكة قوي الإسلام وعز وصار ظاهرا بخلاف حال المسلمين قبل فتح مكة. قالوا في الحديث الثاني: قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية. معناه أن الخير بسبب الهجرة، الأجور التي كانت تحصل بسبب الهجرة قد انقطعت، لكن أبواب الخير لم تنقطع، وهي ماذا قال عليه الصلاة والسلام: جهاد ونية. معناها أن الخير يحصل بالجهاد ويحصل كذلك بالنية الصالحة. قال العلماء في هذا الحديث: حث على نية الخير مطلقا، يعني أن الإنسان ينوي الخير دائما لأنه مأجور على نيته وأنه يثاب على النية. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلبكم ولي الأمر الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا. قال العلماء: وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، إنما هو من قبيل فرض الكفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين. قال الحافظ رحمه الله في التعليق على تبويب البخاري: باب لا هجرة بعد الفتح، قال: أي فتح مكة، والمراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى حكم غير مكة في ذلك، أن حكم غير مكة يعني إذا كان ما في هجرة إلى مكة التي فتحت، فما بالك ببقية البلدان، كذلك لا هجرة إليها، لا هجرة إليها كذلك، أو لا هجرة عنها، لا هجرة عنها، قال: إشارة إلى حكم غير مكة في ذلك، وأن حكمها كذلك، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، وكذلك من بقية البلدان التي حصل فيها الفتح. ثم ذكر الحديث الثالث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما سأل العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد. هذا الحديث فيه من الفوائد فضل أداء زكاة الإبل خصوصا، ومعادلة إخراج الزكاة منها حق الله عز وجل منها كأنه مساو لفضيلة الهجرة. فالحديث فيه إشارة إلى أن استقراره بوطنه، يعني مع أداء زكاة الإبل يقوم مقام ثواب الهجرة والإقامة بالمدينة. وفي لفظ للبخاري: فهل تمنح منها شيئا؟ بوب عليه رحمه الله قال: باب فضل المنيحة، يعني قال فيه إثبات فضل المنيحة، المراد أن يعير إنسانا من الإبل الحلوب فيأخذ من ألبانها ما بقاء الأصل لصاحبها يرد عليه بعد ذلك، فيكون تصدق بلبنها إما من الحلب ثم يعطى أو يعطيه الناقة هو الذي يحلبها، هذا فيه فضيلة المنيحة، فهل تمنح منها شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شأن الهجرة لشديد. قالوا: كأن الرجل أراد أن يكون حاله كحال الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين، وأنه سيستقر في المدينة ويلتزم بما التزموا به رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذره من شدة الأمر، خشي عليه من هذا الأمر أنه يكون يرتد عليه بعد ذلك وأنه لا يطيق هذا الأمر، فأرشده إلى ما فيه الخير له، وأنه يعمل بالعمل الصالح وبالخير في وطنه وفي مكانه حيثما كان، وأن ذلك ينفعه، وأن الله عز وجل لن ينقصه من أجره شيئا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من وراء البحار، يعني القرى الكبيرة، العرب كما يقولون تسمي القرية التي تتسع تسمى بحرة، فليس المراد البحار التي من الماء، يعني اعمل ما وراء البحار، من وراء البحار. قال الحافظ: هذا فيه مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان، ومعنى لن يترك يعني لن ينقصك. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري لما سئلت عن الهجرة قالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن في دينه أو عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبدون يعني الله عز وجل حيث شاءوا، ولكن جهاد ونية، يعني موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح منها رضي الله عنها.
قال رحمه الله: باب كيفية بيعة النساء. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما.
هذا الباب والحديث المذكور فيه في بيان صفة وكيفية بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، ومعنى قولها كان المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى أي يبايعن على ما ورد في الآية المذكورة، والهجرة أي إلى المدينة قبل عام الفتح، والآية أشار إليها، وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية: فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا كان في من شروط صلح الحديبية أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يرده، وهذا كان عام في حق الرجال والنساء، ولم يرد النهي بالنسبة للنساء خصوصا، لكن لما كان رد النساء يترتب عليه مفاسد عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم أرشده الله عز وجل هنا إلى قبول النساء، وأن ذاك الحكم يبقى في حق الرجال أنه يرد، فكان يقبلهن بشرط المبايعة هنا والامتحان، بمعنى إذا حصل الشك في صدق الإيمان فيمتحن بما يظهر هذا الصدق من الأيمان المغلظة المؤكدة وغيرها، فإذا التزم يعني أقررن بهذا الأمر وأنهن يعني هذا الأمر حصل منهن وبايعن عليه يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين: ففعل ذلك يعني بالقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيعة الرجال كانت بالمصافحة مع القول، أما النساء بالقول المجرد دون مصافحة. قالت: فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة، يعني قال العلماء معناه بايع البيعة الشرعية، والامتحان هو الاختبار، والمقصود الاختبار فيما يتعلق بالإيمان قال العلماء فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب. ما في القلوب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن ظاهر الحال والعهد هذا الذي يعطى قولا يدل على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. ثم ذكر بعض فوائد الحديث، قال: وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهن البيعة، وأن صوتها يعني المرأة الأجنبية ليس بعورة، وأنه كذلك قال لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، يعني أن الأصل أنه لا يجوز لمس بشرة المرأة الأجنبية إلا عند الضرورة أو عند الحاجة مثل التطبب وعدم وجود المرأة مثلا في هذا المجال ونحوه. وكلمة قط قال العلماء لنفي الماضي، لنفي الماضي. وفي الحديث إشارة وبيان لحكم مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. ففي الحديث بيان كيفية مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأنه لم يمس يد امرأة منهن، وهذا هدي نبوي كذلك، أن ما يتعلق بالنساء تؤخذ فيه الموافقة بالقول، تؤخذ فيه الموافقة بالقول، وفيه إرشاد الرجال إلى عدم مس النساء الأجنبيات.
قال رحمه الله: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت.
بوب عليه الإمام البخاري باب كيف يبايع الإمام الناس. قال الحافظ: المراد بالكيفية الصيغ القولية للفعلية، يعني ليس صفة قبضة اليد مثلا، المراد هي الصيغة القولية. وفي البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، يعني عبد الملك بن مروان، قال: كتب كتابا يعني إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني يعني أبناءه وذريته قد أقروا بمثل ذلك. وهذا الكتاب من ابن عمر رضي الله عنهما منهج واضح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التعامل مع البيعة. لم يقل أنا يعني صحابي وأنا ابن خليفة وأنا كذا وأنا كذا، مباشرة طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفيه عن جرير بن عبد الله يعني في البخاري قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقنه وذكره، قال فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. قال النووي رحمه الله: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت، يعني حسب طاقتي أو فيما أستطيعه يا رسول الله، فيما استطعت يلقنهم ذلك لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه، يعني حتى لا يدخل الأمر يعجز عنه ثم يتحسر أو يعني يتحرج أنني بايعت والبيعة كانت عامة. قال: وفيه يعني من الأحكام أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيق، مثل بعض الناس في العقود والمعاملات مثلا، خاصة في الخروج من بعض المعاملات يلتزم مبالغ طائلة، يعني يقول إذا ألغيت العقد مثلا ب10,000 يقول إذا ألغيت تدفع 100,000 مثلا. فهنا الإنسان ينبه أخاه المسلم أن يكون الشيء بالمعقول مثلا بحسب هذا الأمر، أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيقه فينبه إلى هذا. وهذا من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفيه دليل كذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على ما في قلبه من الحزم والقوة، خاصة عند بداية الأمر. الإنسان قد مثلا يرى شيء معين يقتنع فيه ويعجب به ويرى من نفسه أني لن أتراجع عن هذا الأمر وسأثبت عليه، هذا قد يكون في بداية الأمر، فعليه أن ينظر في عواقب الأمور ويلتزم، يعني يستفيد من هنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ ما يحصل عند بداية الأشياء، بل يأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، لأن الإنسان في بداية الأمر يكون في عنده مثل ما يقال شيء من القوة والحماس والحزم في أول الأمر، ثم قد يتقاعس أو يعجز فيحتاط لنفسه بما لا إثم فيه، وأن يجعل الأمر فيما استطاع وحسب استطاعته، فهذا يعطيه مجالا في هذا الأمور. كما أن الأحكام الشرعية في الإسلام مشروطة بالاستطاعة، فالله عز وجل أمرنا بما نستطيع فعله وأسقط عنا ما لا نستطيعه رحمة منه تبارك وتعالى. وفي الحديث قال العلماء: دليل على الاحتراز في الكلام، يعني قد يكون الكلام عاما تدخل تحته أشياء كثيرة، فالمشروع أن الإنسان يحترز في كلامه حتى يخرج الأشياء التي لا يريدها من هذا الكلام وينص عليها، حتى لا يوهم مثلا الطرف الآخر أن كلامي شامل لكل هذه الأمور ونحوها، فيحدد هذا الأمر. وفيه أن وجوب السمع والطاعة على قدر الاستطاعة، وفيه كذلك الحث على الشفقة والرحمة بين الناس عند العقود والالتزامات اقتداء بشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته.
قال رحمه الله: باب بيان سن البلوغ. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
عندك قال نافع؟
ما عندي بس هذا شيء.
طيب، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، إن هذا لحد. قال في الحاشية: ليس في اللؤلؤ قد زاده، يعني مسلم، لكن هو تطبيق للحديث وفهم للحديث. المراد بسن البلوغ هنا، باب بيان سن البلوغ، هو السن الذي يجعل صاحبه معدودا، يعني بعد أن كان صبيا صغيرا معدودا في حكم الرجال ومن أهل التكليف هنا في هذا الأمر. قال النووي رحمه الله: هذا الدليل، يعني هذا الحديث، لتحديد البلوغ ب15 سنة. ثم قال: وهذا مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا إنه باستكمال 15 سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم فتجري عليه الأحكام، يعني الشرعية، من وجوب العبادات وغيرها. أما إذا احتلم دون 15 فقد بلغ، لكن هذا هو محل يعني الخلاف وتحرير المسألة هنا. وفيه دليل كذلك على أن غزوة الخندق كانت 40 من الهجرة، قال وهو الصحيح، لأنه قال: عرضت يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، وأحد كانت في السنة الثالثة فلم يجدني، ثم عرضني يوم الخندق، يعني بعده بسنة وأنا ابن 15 سنة، يعني مضت سنة. قال: فيه دليل على أن الخندق كانت 40 من الهجرة، قال وهو الصحيح. لم يجزني في المرة الأولى وأجازني، يعني المراد أنه المرة الأولى اعتبره يعني في حكم الصبيان الصغار لا يكون مقاتلا، ثم المرة الثانية اعتبره كبيرا بالغا في حكم الرجال المقاتلين. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. قال الحافظ: أي حد بلوغهم وحكم شهادتهم، حد بلوغهم وحكم شهادتهم. قال الحافظ رحمه الله: قوله وقول الله عز وجل، يعني البخاري رحمه الله لما بوب ذكر الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، في هذه الآية تعليقه الحكم ببلوغ الحلم، لما قال الحلم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، بمعنى إذا لم يبلغوا لن يجب عليهم الاستئذان، فليستأذنوا. في هذه الآية تعليق الحكم ببلوغ الحلم، وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. والمراد بالاحتلام نزول الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، يقظة أو مناما. ثم قال: وأجمعوا على أنه يعني الجماع أو حصول هذا الأمر في المنام لا أثر له إلا مع الإنزال، لا أثر له إذا كان مجرد رؤية منام دون أثر على الثياب، أنه لا أثر له، يكون حلما كسائر الأحلام أو مناما كسائر المنام. قال: وقد أجمع العلماء يعني في أمر النساء على أن الحيض بلوغ في حق النساء، يعني وإن لم تصل إلى عمر 15 سنة. قال الحافظ: واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا، وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض هل يحكم ببلوغهم أم لا، ثم ذكر الخلاف. قال بعض أهل العلم في بيان ما يتعلق بعلامات البلوغ، قالوا: علامات البلوغ بالنسبة للرجل 3: إما إكمال 15 سنة كما يفهم من هذا الحديث أو بالإنزال أخذا من الآية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الآية فليستأذنوا يدل على أن لهم حكم الرجال، لما قال فليستأذنوا جعلهم في حكم الرجال. أو العلامة الثالثة الإنبات لحديث عطية القرظي رضي الله عنه أنه أمر لما أمر في بني قريظة أن يفتش عن مآزرهم، يعني ينظر في مكان عورة الرجل في القبل هل أنبت يعني الشعر الخشن أم لا، والمراد بالإنبات هو خروج هذا الشعر الخشن حول فرج الرجل في القبل، فهذا فاصل كذلك بين الصبي وبين الرجل، هذه علامة الثالثة. قال العلماء تزيد المرأة أمرا رابعا وهو مسألة الحيض، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قالوا فالحيض دليل على أنها امرأة، لما سماها حائض دليل على أنها امرأة قد بلغت مبلغ النساء. ثم ذكر العلماء يعني ما يتعلق بهذه العلامات واعتبار المذاهب لها.
قال رحمه الله باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. ذكر النووي رحمه الله قال فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته. فإذا أمنت هذه العلة قال فلا كراهة ولا منع، حيث العلة زالت فيزول هذا الحكم. قال هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون. قال ونقل عن الإمام مالك رحمه الله قال وقال مالك وجماعة بالنهي مطلقا، يعني دائما أنه لا يسافر به. ثم أهل العلم ذكروا يعني أن هذه اللفظة بعضهم قال يعني بيان العلة أنها من كلام بعض الصحابة مثلا أو نحوهم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مدرجة، وبعضهم أثبت هذه اللفظة وأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست مدرجة. وهذه العلة يعني خشية أن ينالوا منه، الصحيح أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلم أن بعض المالكية زعم أنها من كلام الإمام مالك نفسه. وانظر هنا إلى يعني بيان الحافظ رحمه الله لهذه المسألة، قال فصح أنه يعني أن هذه اللفظة مرفوعة، صح أنه مرفوع وليس بمدرج، ثم اعتذر للإمام مالك اعتذارا يدل على بيان منزلة أهل العلم وعدم التسرع في الإنكار لهذه الأمور. قال ولعل مالكا كان يجزم به، يعني كان في بداية تحديثه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم صار يشك في رفعه، صار غير متأكد من رفع هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من تفسير نفسه، نسب هذا اللفظ إلى نفسه كأنه يفسر الحديث ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم يعني إلى العدو ونحوهم كتاب فيه بعض آيات، ليس المصحف، اتفقوا على بعض الآيات. الخلاف وقع في ماذا؟ في المصحف أو مجموعة سور مثلا مع بعضها البعض. والدليل في الاتفاق هذا اللي فيه بعض آيات قالوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال العلماء الأمر الآن في وقتنا الحاضر أن الإنسان لا يخاف من الاعتداء على حرمة المصحف، فيسافر إذا أراد السفر للعلاج والتجارة وطلب العلم ونحوه يأخذ معه المصحف لا بأس في ذلك، إلا إذا علم أن ذهاب إلى جهة معينة قد يؤخذ المصحف منه ثم يعني تنتهك الحرمة هنا. لكن الأصل هنا الآن الجواز، لأن العلة كما قال العلماء تقريبا زالت والناس لم تعد يعني تخف على انتهاك حرمة المصحف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.